دمعتي لجلك تظل بعيوني، انسى مصابي والمي وشجوني، بس دمعتي لجلك تظل بعيوني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المظلوم المنتصر.
عنوان هذه الحلقة:
ثورة في المدينة. المظلوم المنتصر.
من إعداد وإخراج
حيدر البهبهاني، الإخراج الفني
حواء حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وصحبه الميامين في واقعة الطف الخالدة، وبعد عودة الإمام زين العابدين عليه السلام والعقيلة الصديقة زينب سلام الله عليها إلى المدينة المنورة بمعية سبايا آل الرسول صلى الله عليه وآله، أدرك أهل المدينة عظم الجريمة التي ارتكبها عتاة بني أمية. دعاهم عبد الله بن حنظل الأنصاري غسيل الملائكة إلى الثورة على طاغية يزيد، فاستجابوا وطالبوا بعزله وأعلنوا خلعه من الخلافة. ما إن علم يزيد بأمرهم إلا وبعث برسالة تهديدية إلى واليه على المدينة يوم ذاك عثمان بن محمد ليقرأها على الناس.
والله والله لئن وضعتكم تحت قدمي لأطأتكم وطأة أقيل بها عدوكم، وأترككم أحاديث تنسخ أخباركم مع أخبار قوم عاد وثمود، وأنه لا يأتيني منكم أدل على خلافكم.
وما إن سمع أهل المدينة المنورة بهذا التهديد إلا وأعلنوا الثورة جهارا، وطاردوا بني أمية وأمروا صبيانهم أن يرموهم بالحجارة أينما وجدوهم، حتى اضطر شيخ الأمويين يوم ذاك طريد رسول الله صلى الله عليه وآله مروان بن الحكم إلى اللجوء والاستنجاد في بيت الإمام السجاد علي بن الحسين عليه السلام، إذ وضعوا نساءهم وأطفالهم في بيته لحمايتهم من الأذى. وها هو الإمام عليه السلام الرؤوف الحنون يفتح لهم بيته ويؤويهم، وبالأمس القريب قتلوا أباه الإمام عليه السلام وسبوهم ذلك السبي الفظيع. فغضب الطاغية يزيد وسعى للتعجيل في تجهيز الجيش من أهالي الشام وإرساله إليهم بقيادة مسلم بن عقبة، وأمره أن يستبيح المدينة 3 أيام وينتهك فيها كل الحرمات. فاستقبله أهل المدينة قبل أن يصل مدينتهم بجموع غفيرة، فهابهم جند أهل الشام الذين بلغ قوامهم 12,000 مقاتل وتراجعوا عن القتال.
سمعت ما حل باللعين مسلم بن عقبة؟ والله ما هو بمسلم، وإنه لم مسرف بن عقبة.
لم تصلني أخباره، فقد كنت في رحلة إلى اليمن.
وأنا أيضا كنت في رحلة إلى العراق، ولكني سمعت من أخي أن ابن عقبة ما إن فرغ من انتهاك المدينة إلا وترك عليها روح ابن زنباع الجذامي، وجعل الحصين بن غيار على قيادة الجيش، ثم يمم وجهه الكريه صوب مكة المكرمة حرم الله الآمن.
قاتله الله.
سيصلك خبره، لا تعجل، إنه مات.
مات؟ الحمد لله، الشكر لله. أتعلم أنه قتل 80 صحابيا وآلاف المسلمين؟ ناهيك عما سلب ونهب واغتصب العشرات في واقعة الحرة. أخبرني كيف مات؟
مات بمرض عضال،
سيتلقاها في الآخرة أيضا إن شاء الله.
ولكن الذي بات يحيرني أنه كيف انتصر على أهل المدينة بعد أن التاع جنده من مواجهته.
ألم تدرك حيل وألاعيب بني أمية ومن يسير خلفهم؟
نعم أعلم ذلك، لكني ما زلت متوجسا من ذلك الانكسار الذي أدى بهم إلى ذلك القتل وإلى تلك الاستباحة التي تبعها سلب ونهب وانتهاك للأعراض. لقد داس عتاة بنو أمية مسجد النبي بخيولهم ودنسوا حرمته.
ما نشب بين الفريقين القتال إلا وسمع أهل المدينة من جوف مدينتهم التكبير.
التكبير وما معناه؟
تبين لهم بعد حين أن بني حارثة أدخلوا قوما من الشاميين من جانب الخندق الذي حفروه حول المدينة ليحفظوها من اعتداء أهل الشام.
وما شأن هؤلاء الشاميين؟
ألم أقل لك إنها الخدعة والمكر؟ بهذا التكبير ترك أهل المدينة قتال جند الشام القادم إليهم، ودخلوا المدينة خوفا على أهلهم، ولما وجد أهل الشام ذلك لحقوا بهم، كانت الهزيمة بأهل المدينة وحلول الفجائع بهم.
يا لها من قصتي يا رجل، أحقا هي كما أخبرتني؟
وهل كذبت عليك يوما؟ لقد أجبر قائد جند أهل الشام هذا اللئيم من أهالي المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وآله على أخذ البيعة ليزيد، وهم أذلاء، يقول لهم إن يزيد خوله على دماء وأموال أهل المدينة بما شاء واشتهى، وزع حلال أهل المدينة غنائم لجنده. قاتله الله.
مهلا، أرى خيالة قادمين نحونا.
ولماذا وجلت هكذا؟ أتخشاهم؟
لا والله، لا أهاب أحدا من بني أمية بعد استشهاد أبي عبد الله الحسين. يبدو أنهم يقصدوننا.
ما إن يقتربوا منا إلا وسأستل سيفي.
وأنا كذلك.
من أنتما؟ ومن أين قدمتما؟ إلى أين تقصدان؟
ومن أنت لتسأل منا ذلك كله؟
أنا من قادة الحصين.
أنت؟
وقد احتلنا جميع التلال المحيطة بمكة.
مكة؟ كيف حصل ذلك؟
إن لم تجيباني فسأمنعكما من دخولها.
لماذا؟
ومخول حتى بحبسكما.
مكة؟ ولماذا هذه المدينة الآمنة والحرم المطهر؟
أي حرم يا رجل؟ وأي أمن؟
لماذا؟
لقد ضربها الحصين ليلة أمس بالمنجنيق وسفك دماء أهلها والمتحصنين هناك.
يضرب بيت الله الحرام بالمنجنيق،
يسفك الدماء في بيت الله الآمن.
وما رأيكما لو أخبرتكما أنه حطم نصف الكعبة؟
الويل لنا، الويل لنا. وقوما وقوما.
وهكذا حكم الطاغية يزيد بن معاوية المسلمين 3 سنوات، ثم مات وغاب وجوده الكريه في صورة غامضة. ابتدأ حكمه بقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله في واقعة كربلاء، والمصاب الأعظم في السنة الأولى. وفي السنة الثانية استباح المدينة المنورة، مدينة الرسول، وقتل عشرات الصحابة. وفي السنة الثالثة ختم صحيفته السوداء بضرب الكعبة بالمنجنيق وأحرقها. ثورة التوابين هي كبرى الانتفاضات التي فجرها استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام في طفوف كربلاء. فقد أخذت بعض الشخصيات الكوفية تجتمع بسرية تامة، وراحوا يعقدون مناقشات أشبه ما تكون بالنقد الذاتي، وذلك لمحاسبة أنفسهم على التقصير الذي أظهروه إزاء إمامهم عليه السلام. تزعم هذا التحرك 5 من كبار الزعماء الكوفيين، وهم سليمان بن صرد الخزاعي، وصحابي جليل كان اسمه يسارا، وسماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سليمان، والمسيب بن نجبه الفزاري، وعبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي، وعبد الله بن وال التميمي، ورفاعة بن شداد البجلي. وهؤلاء كانوا من الذين دعوا الإمام الحسين عليه السلام وهم في السجن فحرموا نصرته. حددوا ساعة الصفر لثورتهم بعد أن شكلوا منظمتهم السرية التي كانت نواتها نحو 100 من الرجال، وشيئا فشيئا تجمع أكثر من 4000 شخص من التوابين الذين ندموا على خذلانهم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وانطلقوا تحت شعار يا لثارات الحسين.
يا قوم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم. جددوا بيعتكم عند قبر إمامكم الحسين بن علي.
نجدد. يا قوم ما رأيكم أن نولي سليمان بن سرد الخزاعي قائدا علينا لمحاربة قتلة الإمام الحسين بن علي؟
نعم الرأي يا مسيب بن نجبة. أنا رفاعة بن شداد أعلن أن سليمان زعيم لحركة التوابين.
ونعم الرأي.
هدفنا يا قوم لا للزعامة ولا للرئاسة، الهدف هو إزاحة سلطة الأمويين من أعناقنا بعد أن نأخذ القصاص من قتلة الإمام. أسمعتم؟
قاتلهم الله، أي فجيعة فجعونا بها، تعسى للحياة بعدك يا أبا عبد الله.
تركنا أملاكنا واعتزلنا نساءنا من أجل أن نستشهد ونثأر لمقتل أبي عبد الله الحسين. سنضحي بالغالي والنفيس من أجل الثأر لأبي عبد الله الحسين. كل من أحب مناصرتنا سيجدنا في منطقة النخيلة. نجدد العهد ثم ننطلق إلى جند الشام.
إلى النخيلة.
تحرك القائد سليمان بن سرد الخزاعي بالأنصار بعد أن زاروا قبر الإمام الحسين عليه السلام، فوصلوا إلى الأنبار ومنها إلى القيارة ثم هيت، حتى بلغوا قرقيسيا وهي بلدة على مصب نهر الخابور في الفرات، وبعدها استقروا في منطقة عين الوردة، إذ دارت رحى الحرب بينهم وبين جند الشام. أبلى التوابون بلاء حسنا في ذاك اللقاء، فكان لهم النصر أول الأمر، غير أن ابن زياد سرعان ما أمد جيش الشام 12,000 بقيادة الحسين بن نمير، ثم 8,000 بقيادة ابن ذي الكلاع، فأحاطوا بالتوابين من كل جانب. فلما رأى سليمان ما يلقى أصحابه من شدة، ترجل عن فرسه وكسر جفن سيفه، وهو يومئذ في 93 من عمره.
أنفسنا إلى
الحرم. هلم بنا يا رفاق، هلم بنا.
عباد الله، عباد الله، من أراد البكور إلى ربه والتوبة من ذنبه والوفاء بعهده فليأتي إلي.
لبيك يا ابن صورة، لبيك يا ابن صورة الخزاعي، لبيك.
اكسروا جفون سيوفكم واقتلوا هؤلاء الذين أرعبوا وخذلوا من أراد نصرة الإمام. أسمعتم؟
سليمان
يا مسلم،
السلام عليك يا أبا عبد الله.
أصيب سليمان،
فزت ورب الكعبة.
يا مسيب بن نجبة، احمل الراية عن أخيك سليمان، فوالله لأنت الكفوء لها.
لبيك يا رفاعة، لبيك. أقاتلكم أيها الأوغاد وما أبالي، فدم الحسين بن علي وأهل بيته أغلى من دمي، أغلى من دمي. أقاتله يا أبويا.
وانتهت المعركة بعد أن ترك التوابون أمثلة رائعة للبطولة والفداء التي استمدت روحها من مواقف الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه البررة سلام الله عليهم.
رحمك الله يا سليمان بن سرد الخزاعي، على كبر سنه قاتل هو وإخوته قتال الشجعان.
رحمه الله، لكن لعجلته في تحديد يوم المواجهة وعدم اتخاذه السرية والحيطة اللازمة آلت أموره إلى ما آلت إليه الآن.
لا تقل ذلك يا أخي، لا تقل ذلك، لقد ناصره أكثر من 4000 فارس مغوار.
وإن يكن.
وإن يكن؟ كيف؟
أين راح عنهم التخطيط؟ أين اختفت منهم الحنكة في تعيين مكان المواجهة؟ ها؟ عين الوردة، كان على سليمان وأنصاره أن يتحصنوا في الكوفة أو على الأقل بالقرب منها.
وبطش بن زياد وأعوانه، أنسيته؟ إنما أبعد التوابون ساحة القتال عن الكوفة لكي لا تسبى نساؤهم وتنتهك أعراضهم، مثلما فعل عتاة بني أمية بأهل المدينة المنورة وهي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله.
صدقت يا أخي صدقت، فما من حرمة لله يتورع بني أمية عن هتكها.
كما أن الصحابي سليمان أراد رأس الشر وقمة السلطة الأموية الظالمة، لذلك توجه إلى الشام.
لم تكن ثورة التوابين جاءت بأكلها، إلا أنها مهدت بكل جلال لثورة المختار، ثم ثورة زيد بن علي ومن بعده ابنه يحيى، وتتابعت الثورات حتى سقوط الدولة الأموية، ذلك السقوط المهين. لقد قام سليمان بن صرد ضد الظلم والانحراف كما قام من قبله رجال تأججت في صدورهم جذوة محبة آل البيت عليهم السلام.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي
المظلوم المنتصر.
شارك في التمثيل حيدر البهبهاني،
أحمد الحسيني،
فاضل عبد الرضا،
نافع البيضاني،
فرزدق الأسدي، وحميد ميرزادة.
عالم يا السما والشمر وياي، عالم يا السما والشمر وياي، يا ليت ابو فاضل اليوم يبراي، يا ليت ابو فاضل اليوم يبراي،
وانا مشيبة والشمر وياي، وانا مشيبة والشمر وياي،
كلهم عداي والله كلهم عداي، كلهم عداي والله كلهم عداي،
مالي من أخو فاقد حماي، بعد العز أجر صاير لي حداي، مالي من أخو فاقد حماي، بعد العز أجر صاير لي حداي، ما أدري تراهي منين جت هواي، يا ريتي أبد ما طالب الماي، ما أدري تراهي منين جت هاي، يا ريتي أبد ما طالب الماي،
كلهم عداي والله كلهم عداي، كلهم عداي والله كلهم عداي،
ما ردنا العذب ارجع يا عباس، وادفع عن خدر زينب الأرجاز، ما ردنا العذب ارجع يا عباس، ادفع عن خدر زينب الأرجاز، ترضى يا غيور تشوفنا الناس، وبلا يستر لاعب عراس، ترضى يا غيور تشوفنا الناس، وبلا يستر لاعب عراس،
عالم يا السما والشمر وياي، عالم يا السما والشمر وياي، يا ليت ابو فاضل اليوم يبراي، يا ليت ابو فاضل اليوم يبراي،
وانا مشيبة والشمر وياي، وانا مشيبة والشمر وياي،
كلهم عداي والله كلهم عداي، كلهم عداي والله كلهم عداي،
صرنا بهالوضع ما حد يدينا، لان عالمشرع طايح ولينا، صرنا بهالوضع ما حد يدينا، لان عالمشرع طايح ولينا، من بعد هذا البطل كلنا نولي أنا يا ريت أدرى هل صار بينا من بعد البطل كلنا نولي أنا يا ريت أدرى هل صار بينا
كلهم أعداء والله كلهم أعداء كلهم أعداء والله كلهم أعداء
سبيا لو جال خبر لحق عليا ريت عرف زينب سبيا لو جال خبر لحق عليا أدري شي متى وايد بيا زينب وعرف بغيرة أخيها أدري شي متى وايد بيا زينب وعرف بغيرة أخيها
آدم يسرى والشمر وياي آدم يسرى والشمر وياي يا ليت أبو فاضل يوم يبراي يا ليت أبو فاضل يوم يبراي
وانا مشيبة والشمر وياي وانا مشيبة والشمر وياي
كلهم أعداي والله كلهم أعداي كلهم أعداي والله كلهم أعداي
يا حسرة على كل هاشمية تمشي بالسبي ويقال ميا يا حسرة على كل هاشمية تمشي بالسبي ويقال ميا تدري يا شبل حمل حمية للطاغي مشت اختك هدية تدري يا شبل حمل حمية للطاغي مشت اختك هدية
كلهم أعداي والله كلهم أعداي كلهم أعداي والله كلهم أعداي
قد شفناها ضم ألوان واشكال يا ناس احنا كلنا للنبي قال قد شفناها ضم ألوان واشكال يا ناس احنا كلنا للنبي قال كنا بكربلا في حمل أبطال استالي صفينا بصحبة انذال كنا بكربلا في حمل أبطال استالي صفينا بصحبة انذال
آدم يسرى والشمر وياي آدم يسرى والشمر وياي يا ليت أبو فاضل يوم يبراي يا ليت أبو فاضل يوم يبراي وانا مشيبة والشمر وياي وانا مشيبة والشمر وياي كلهم أعداي والله كلهم أعداي كلهم أعداي والله كلهم أعداي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
تاريخ المجالس الحسينية
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الامويين قتل بليله وحده 47 ممن جمع القران
بحرمه الحسين
ما انتظار الدمع الا يستهلا أو ما تنظر عاشوراء هلا
هل عاشور فقم جدد به مأتم الحزن ودع شربا وأكلا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم أعزائنا المستمعين. كان من الحسين صلوات الله عليه غيرة وشهامة وإقدام وشجاعة وحب لله تعالى وفداء وعطف على الناس ورحمة وإنقاذ. ثم كان من أعداء الحسين غدر وإنكار وطمع وجشع وشهوة حيوانية مندفعة نحو الدنيا وقسوة وقتل وتمثيل بالأبدان وتنكيل واستضعاف للأطفال اليتامى المرعوبين وللنساء الثكالى والأرامل الحيارة. فكان لابد من التقابل بين الحق والباطل.
وكم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وقد بعثه الله رحمة للعالمين يحذر من أمرين: يحذر من تآزر هذه الأمة على ظلم أهل بيته وقتلهم، وكان ينبئ بذلك مرارا وتكرارا، كما يحذر من ترك نصرة الحسين عليه السلام وخذلانه. وإلى ذلك طالما كان يخبر بشهادة حبيبه الحسين في عشرات أحاديثه المباركة نقلتها مئات المصادر رواية وتصديقا وتوثيقا.
نعم عزيزي المستمع، كذلك كان صلى الله عليه وآله يحذر من مغبة عذاب نازل بالأمة بل بالعالم السفلي إذا قتل الحسين، حتى روى القندوزي الحنفي في ينابيع المودة، والشيخ أبو إسحاق في مصائب الإنسان، والبدخشي في مفتاح النجا عن عامر بن سعد البجلي قوله:
رأيت النبي صلى الله عليه وآله في المنام فقال لي: إذا رأيت البراء بن عازب أخبره أن قتلة الحسين في النار، وكاد أن يعذب الله أهل الأرض بعذاب أليم. قال العجلي: فأخبرت البراء فقال: صدق الله ورسوله. قال صلى الله عليه وآله: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور في صورتي. وأما قاتل الحسين فذاك لرسول الله معه وقفات عينته وذكرت مآله ومصيره، فقد جاء في فرائد السمطين للجويني الشافعي أن ابن عباس قال: سمعت النبي يقول: قاتل الحسين أنا منه بريء وهو مني بريء، قاتل الحسين في النار.
وفي المناقب والمثالب أخرج القاضي نعمان المصري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نظر يوما إلى معاوية وهو يتبختر في حبرة له وينظر إلى عطفيه، فقال مخاطبا إياه: أي يوم لأمتي منك، وأي يوم لذريتي منك من جرو يخرج من صلبك يتخذ آيات الله هزوا ويستحل من حرمتي ما حرم الله عز وجل. وأخرج المتقي الهندي في كنز العمال، والطبراني في المعجم، وابن عساكر الشافعي في تاريخ دمشق، كذا البدخشي في مفتاح النجا قول رسول الله صلى الله عليه وآله بألم مرير: يزيد لا بارك الله في يزيد. ثم قال: نعي إلي حسين وأتيت بتربته وأخبرت بقاتله.
جينا ننشد كربلا يا ضيعينها بيها قعلة وزينب يسرين يسرها ولا له واحد فزع وشاء الحاد ضعونا بساعي وقطع. جينا ننشد ويا نبو فاضل وقع ما تدلون الشريعة ويا بس اشوفه والعتب مني يزود، وادري بو فاضل على النخوه يجود، حق عذر يقول مقطوع الزنود، وحال ملك الموت بينا وبينا، جينا ننشد كربلاء عليها نعتب، نقول هاي رجال والدوير غليب، حرمة زينب بيش مطلوبة يا بذنب، فوق جت لحسين وام يسرين.
وهنا تثار أيها الإخوة والأخوات شبهة من فقهاء من يرون في مجالس العزاء الحسيني خطرا على عروشهم، فهم يقولون إن مجالس البكاء على الحسين عليه السلام تخالف الأحاديث النبوية الناهية عن البكاء على الموتى، فما هو الرد على هذه الشبهة؟ نتلمس الإجابة عن هذا السؤال في الحديث الهاتفي التالي لسماحة السيد بلال وهبي الباحث الإسلامي من لبنان، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. نحن لا نرى أن البكاء على الإمام الحسين عليه السلام فيه أي مانع شرعي يحول دونه، بل نرى العكس تماما، وهو ضرورة أن نبكي الحسين عليه السلام، لكن لا نبكيه يعني تهربا من قضاء الله سبحانه وتعالى أو رفضا لهذا القضاء، وإنما نبكي الحسين عليه السلام لنرتبط به بالعاطفة كما نرتبط بمبادئه وأخلاقه من خلال العقل الذي زودنا إياه الله سبحانه وتعالى. ونرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أقام بنفسه مجالس بكاء على الإمام الحسين، حيث روى المسلمون قاطبة أن الإمام الحسين قد بكاه النبي في مسجد المدينة المنورة حينما أخبر أصحابه وهو على منبره في المسجد ما الذي سيجري على ولده وريحانته وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام، وأخبر جمعا من الصحابة بذلك حينما كان في المسجد، فضج كما يقول المؤرخون الصحابة كلهم بالبكاء على الإمام الحسين عليه السلام. والبكاء دائما، نحن أحيانا الإنسان يبكي لفرح، وأحيانا يبكي لموقف من المواقف يهز كل كيانه، وأحيانا ربما يبكي جزعا، أما نحن فحينما نجد ريحانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي فدى الإسلام ببنيه وفدى الإسلام بدمه وقال يعني إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك، وكان يتقرب بكل الدماء والجراحات والمعاناة التي يبذلها في سبيل الله يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، نرى هذا الإنسان الذي كان يلثمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقبيلا، وكان يطيل سجوده في الصلاة وهو على ظهر جده رسول الله، نراه مرفوع الرأس مرغوض الجبين، السهم نابت في العين، قلبه أيضا مصاب بسهم مسموم، فنحن نبكي لهذه الحال التي حدثت مع الإمام سلام الله تعالى عليه، لكن لا يوجد منا من ارتبط مع الإمام الحسين بمجرد البكاء، إنما ارتبطنا مع الإمام الحسين بالعاطفة، وارتبطنا مع الإمام بالعقل، وارتبطنا مع الإمام بالولاء، وارتبطنا مع الإمام سلام الله تعالى عليه بالاقتداء بهذا الإمام المعصوم، حيث تحول بكل معاناته ومواقفه التي وقفها في كربلاء إلى ذلك الثائر النموذجي الرباني الإلهي الذي غدا قدوة وأمثولة لكل الثوار الذين أتوا من بعده ولا زالوا لحد الآن يأخذون من الإمام سلام الله تعالى عليه. ومن هنا ليس عندنا مانع، بل ورد في الروايات أن حتى الأنبياء بكوا الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، وأمروا من يدرك منهم الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، يعني من أتباعهم، من يدرك من أتباعهم الإمام الحسين عليه السلام، أن يجاهد بين يديه وأنه كالمجاهد بين أيديهم. ونجد أن الصحابة أيضا، صحابة رسول الله، درجوا على هذا الأمر، فكان منهم من يوصي البعض الآخرين من الصحابة بأن يكونوا مع الإمام الحسين وأن يقاتلوا بين يديه. التحول الذي حصل عند زهير بن القين كان نتيجة ما سمعه من سلمان المحمدي الفارسي رضوان الله تعالى عليه، من أن الجهاد الذي قاتلوه بلنجر، وهي منطقة من بلاد فارس، هذا الجهاد ليس شيئا أمام الجهاد الذي هم مدعوون إليه مع الإمام الحسين عليه السلام. لذلك حينما يعني بعث الإمام الحسين برسوله إلى زهير بن القين، تذكر هذا الكلام وانطلق ليسير في ركب الإمام الحسين ويقاتل بين يديه. إذن نحن لا نرى هناك أي مانع شرعي من البكاء على الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، وليس هناك أي مانع شرعي أيضا من أن يبكي الإنسان على ذنبه، أو أن يبكي الإنسان على خطيئته، أو أن يبكي الإنسان على قريب له. المانع الشرعي عندنا هو أن يدعون البكاء إلى الجزع من الموت، أن يدعون البكاء إلى رفض قضاء الله سبحانه وتعالى. لكن أبدا، نحن عودنا الإمام الحسين على أنه راض بقضاء الله. وهذه زينب عليها السلام التي بكت أخاها الإمام الحسين أيضا، كانت تقول ربنا تقبل منا هذا القربان، تقرب أخيها الحسين عليه السلام قربانا إلى الله تبارك وتعالى. فلا مانع من البكاء أبدا. ثم إن من يقولون أن عليكم أن لا تبكوا الحسين عليه السلام، هم كأنما يتعاطون مع الإنسان كأنما الإنسان حجر. إن الإنسان عواطف ومشاعر وأحاسيس وعقل، وهذه العواطف والمشاعر أمام هول أي جريمة تحدث يتأثر الإنسان وتنهمر دموعه بشكل تلقائي. فكيف إذا رأى أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حل بهم ما حل بهم مما ذكره المؤرخون وكتب التاريخ؟ وبالتالي يعني هذه الآراء التي قيلت ومنعت عن البكاء آراء لا يعبأ بها، لأنها تناقض الفطرة الإنسانية السليمة، كما أنها تناقض ما ورد عن رسول الله فيما مارسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بحرمة الحسين
نشكر سماحة السيد بلال وهبي الباحث الإسلامي من لبنان على هذه التوضيحات، وننقل لكم بعض الشواهد من السنة النبوية على أصالة هذه المجالس العزائية فيها.
أجل مستمعين الكرام، فقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله على حبيبه الحسين لهفات حرة ونفثات أليمة بثها في مجالس حزن كثيرة، منها في بيت زوجته الطيبة أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله تعالى عليها.
روى الطبراني في المعجم الكبير، وابن عساكر الدمشقي في تاريخ دمشق، والجنجي الشافعي في كفاية الطالب وغيرهم قول أم سلمة: كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي النبي في بيتي، فنزل جبريل فقال: يا محمد، إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك. وأومأ إلى الحسين، فبكى رسول الله وضم الحسين إلى صدره. ثم قال جبريل: وديعة عندك هذه التربة. فشمها رسول الله وقال: ريح كرب وبلاء. قالت أم سلمة: وقال لي: يا أم سلمة، إذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي أن ابني قد قتل. فجعلتها أم سلمة في قارورة، ثم جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول لها: إن يوما تحولين دما ليوم عظيم.
وتمضي العقود من السنوات، فحدث ما حدث في كربلاء، والمدينة غافية على ما لا تعلم ما حدث، فحدث رزين كما روى الترمذي في الجامع الصحيح قال: حدثتني سلمى قالت: دخلت على أم سلمة وهي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قالت: رأيت رسول الله، تعني في المنام، وعلى رأسه ولحيته التراب، فقلت: ما لك يا رسول الله؟ فقال: شهدت قتل الحسين آنفا.
ونادت أم سلمة كما في مسند أحمد بن حنبل عن أنس: يا بنة عبد المطلب، أسعدنني وابكين معي، فقد قتل سيدكن. فقيل لها: ومن أين علمت ذلك؟ قالت: رأيت رسول الله الساعة في المنام شعثا مذعورا، فسألته عن ذلك فقال: قتل ابني الحسين وأهل بيته، فدفنتهم. ثم قالت: فنظرت فإذا بتربة الحسين التي أتى بها جبرائيل من كربلاء، وقال للنبي: إذا صارت دما فقد قتل ابنك. فأعطانيها النبي وقال: اجعليها في زجاجة، أي قارورة، فلتكن عندك، فإذا صارت دما فقد قتل الحسين. قالت: فرأيت القارورة الآن وقد صارت دما، عبيطا يفور.
وفي رواية ابن عساكر الدمشقي الشافعي أن ابن عباس لما استيقظ من نومه استرجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال مطمئنا: قتل الحسين والله. فقال له أصحابه مستبعدين: كلا يا ابن عباس. فقال: رأيت رسول الله ومعه زجاجة دم، فقال لي: ألا تعلم ما صنعت أمتي من بعدي؟ قتل ابني الحسين وهذا دمه ودم أصحابه، أرفعها إلى الله عز وجل. قال الراوي: فكتب ذلك اليوم الذي قال ابن عباس فيه ذلك، وتلك الساعة. فما لبثوا إلا 24 يوما حتى جاءهم الخبر إلى المدينة أن الحسين كان قتل في ذلك اليوم وتلك الساعة.
نعم أعزنا المستمعين، وتمر القرون من الزمن بعقودها وسنينها وأشهرها وأيامها، وقصة شهادة الإمام الحسين عليه السلام تبقى حية متجددة، نابضة في قلوب المؤمنين، ساخنة في أرواحهم كل عام وكل يوم، بل وملتهبة في أيام ذكرياتها الخاصة، تقام مآتمها ومراسيمها وشعائرها.
روى علقمة عن الإمام الباقر عليه السلام في زيارة يوم عاشوراء أنه قال: ثم ليندب الحسين ويبكيه، ويأمر من في داره ممن لا يتقيه بالبكاء عليه، وليعز بعضهم بعضا بمصابهم بالحسين عليه السلام. تقول: عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا من المطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. وكتب الشيخ المفيد: وفي العاشر من المحرم قتل الحسين عليه السلام. وقد جاءت الرواية عن الصادق عليه السلام باجتناب الملاذ فيه، وإقامة سنن المصائب، والإمساك عن الطعام والشراب إلى أن تزول الشمس، والتغذي بعد ذلك بما يتغذى به أصحاب المصائب دون اللذيذ من الطعام والشراب.
Yeah.
ويتضح مما تقدم أعزانا المستمعين أن سنة النبي الأكرم وأئمة عترته الطاهرة عليهم السلام قائمة على إقامة مجالس العزاء الحسيني باستمرار والدعوة لإقامتها مع تأكيد خاص على توسيعها في يوم عاشوراء من كل عام.
وإلى هنا ينتهي إخوتنا مستمعي إذاعة طهران لقاؤنا بكم، عظم الله أجوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحرمة الحسين
صديقة قديسة مثل الصلاة الواجبة، مثل الصلاة الواجبة، محنية أركانها مكسورة وشاحبة، مدت قنوتا جرحها من الإله طالبة، مدت قنوتا جرحها من الإله.
إيش قالت؟
حسين عود، حسين عود على الأكف كاتبة، حسين عود، حسين عود على الأكف كاتبة. تلك الصلاة الباكية تشكو البيوت الخالية، تلك الصلاة الباكية تشكو البيوت الخالية. سميتموها فاطمة وانكسرت، سميتموها
وانكسرت يا فاطمة.
حسين، حسين، حسين
للموت، للموت حسين.
كانت، كانت صلاة حسين.
لخادم الحسين الشاعر المخلص الطيب لؤي حبيب الهلال.
صديقة قديسة مثل الصلاة الواجبة، محنية أركانها مكسورة وشاحبة، مدت قنوتا جرحها من الإله طالبة، مدت قنوتا جرحها من الإله طالبة. حسين عود، حسين عود على الأكف كاتبة، حسين عود، حسين عود على الأكف كاتبة.
سمعوها.
حسين عود، حسين عود على الأكف.